أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 80 بفضل رب العالمين من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز مع سورة البقرة ومع الآيتين 35 والـ36 مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا لقاؤنا الثاني مع هاتين الآيتين بفضل الله تبارك وتعالى، حيث لما يكتمل التفسير بعد في نهاية المحاضرة السابقة، كنت مع تفسير الشيخ الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان، وقد أطال النفس مع الآية الأولى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولما كان قد انتهى الوقت وزاد، أرجعت الكلام في الآية الثانية: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فمع تتمة تفسير الشيخ لهذه الآية يقول رحمه الله تعالى: وبعد أن أسكن الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه في الجنة وأخبرهما بما هو حلال وما هو حرام، بدأ الشيطان مهمته، مهمة عداوته الرهيبة لآدم وذريته. والحق سبحانه وتعالى حين يقول فأزلهما الشيطان، أي أن الشيطان باشر مهمته وأوقعهما في الذلة، وهي العثرة أو الكبوة، ذلة زلة، فأوقعهما في الذلة كما يقال لكل جواد كبوة، لكل فقيه زلة مثلا، فأوقعهما في الذلة، وهي العثرة أو الكبوة. فكيف حدث ذلك؟ والله تعالى قد نصح آدم وزوجه ألا يتبع الشيطان، وأبلغه أنه عدو لهما في قوله تعالى: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إذن فالعداوة معلنة ومسبقة، ولنفرض أنها غير معلنة، ألم يشهد آدم الموقف الذي عصى فيه إبليس؟ الذي عصى فيه إبليس أمر الله ولم يسجد لآدم، ألم يعرف مدى تكبر إبليس عليه في قوله أنا خير منه، وفي قوله أأسجد لمن خلقت طينا؟ كل هذا كان ينبغي أن ينبه آدم إلى أن إبليس لن يأتي له بخير أبدا. والحق سبحانه وتعالى لم يكتفي بالدلالات الطبيعية التي نشأت عن موقف إبليس في رفضه السجود، بل أخبر آدم أن الشيطان عدو له ولزوجه. يقول الحق سبحانه وتعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. من ماذا أخرجهما؟ من العيش الرغيد واسع النعمة في الجنة، ومن الهدوء والاطمئنان. في أن رزقهما يأتيهما بلا تعب، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وهنا لا بد أن نتساءل لماذا لم يقل فتشقيا، إن هذه لفتة من الحق سبحانه وتعالى إلى مهمة المرأة ومهمة الرجل في الحياة. فمهمة المرأة أن تكون سكنا لزوجها عندما يعود إلى بيته، تذهب تعبه وشقاءه. أما مهمة الرجل فهي العمل حتى يوفر الطعام والمسكن لزوجته وأولاده، والعمل تعب وحركة. وهكذا لفتنا الحق تبارك وتعالى إلى أن مهمة الرجل أن يكدح ويشقى ثم يأتي إلى أهله، فتكون السكينة والراحة والاطمئنان. إذا كانت هذه هي الحقيقة، فلماذا يأتي العالم ليغير هذا النظام؟ نقول إن العالم هو الذي يتعب نفسه ويتعب الدنيا، فعمل المرأة خارج بيتها شقاء لها، فمهمتها في البيت وليس عندها وقت لأي شيء آخر. فإذا عملت موظفة خارج البيت فذلك على حساب أولادها وبيتها وزوجها، ومن هنا ينشأ الشقاء في المجتمع، فيضيع الأولاد ويهرب الزوج إلى مكان فيه امرأة تعطيه السكن الذي يحتاج إليه، وينتهي المجتمع إلى فوضى نراها بأم أعيننا في واقعنا. وكان يجب على آدم أن ينتبه إلى أن إبليس لعنه الله يعتبره السبب في طرده من رحمة الله، فلا يقبل منه نصيحة ولا كلاما ويحتاط. كيف أذل الشيطان آدم وزوجه؟ لقد شرح الله سبحانه وتعالى لنا هذا،
ولكن ليس في آيات سورة البقرة وإنما في سورة الأعراف، فقال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. الآيات. إذن فإبليس قال كاذبا أن من يأكل من هذه الشجرة يصبح ملكا، إلا أن تكونا ملكين يصبح ملكا ويصبح خالدا لا يموت. ووسوسة الشيطان تتم بكلام كاذب لتزيين المعصية، والشيطان لا يهمه أي معصية ارتكبت وإنما يريدك عاصيا على أي وجه، ولكن النفس عندما توسوس لك بالمعصية تريد شيئا بذاته. وهذا هو الفرق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس. فالشيطان يريدك عاصيا بأي ذنب، فإن امتنعت في ناحية أتاك من ناحية أخرى، فإذا امتنعت في ناحية أتاك من ناحية أخرى، فقد قال لآدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ولكن هذه المحاولة لم تفلح، فقال لهما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وفات على آدم أنه لو كان هذا صحيحا لأكل إبليس من الشجرة، ولم يطلب من الحق سبحانه وتعالى أن يمهله إلى يوم الدين. ما الذي أسقط آدم في المعصية؟ إنها الغفلة أو النسيان. والحق سبحانه وتعالى يقول: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وهل النسيان معصية حتى يقول الحق سبحانه وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى؟ نعم، النسيان كان معصية في الأمم السابقة وليس في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ونسي وعصى تؤدي معنى واحدا، وقوله تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، هذا الهبوط هو بداية نزول الإنسان إلى الأرض ليباشر مهمته في الدنيا. وما دام الحق سبحانه وتعالى قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فهي إذن حياة موقوتة على قدر وقتها وعلى قدر حجمها. والذين يقولون بأنه لا بد من وجود بشر نسميه مخلصا ليفدي العالم بصلبه أو بغير ذلك من الخطيئة التي ارتكبها آدم، نقول له: إنك لم تفهم عن الله شيئا، لأن القصة هي هنا خطأ قد حدث وصوب. وفرق بين الخطأ والخطيئة، فالخطأ يصوب ولكن الخطيئة يعاقب عليها، وآدم أخطأ وصوب الله له، وتلقى من ربه كلمات فتاب عليه، إذن لا توجد خطيئة بعد أن علمه الله التوبة وتاب الله عليه. تاب آدم إلى الله فتاب الله عز وجل عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن تاب عليه، ثم ماذا فعل آدم؟ هل حتى نقول نخلص العالم من خطيئة آدم؟ أكل من الشجرة؟ وهل خطايا العالم، هل خطايا العالم كلها أكل؟ من الذين أوجد من الذي أوجد القتل وسفك الدماء والزنا والاغتصاب؟ هل خطايا العالم كلها أكل من الذين أوجدوا القتل وسفك الدماء والزنا والاغتصاب والنميمة والغيبة؟ لو أن كلامهم صحيح لكان لابد ألا توجد خطيئة على الأرض، ما دام قد وجد المخلص الذي فدى العالم من الخطيئة. ولكن الخطيئة باقية، ومن الذي قال إن الخطيئة تورث حتى يرث العالم كله خطيئة آدم؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقول الحق سبحانه وتعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. العداوة هنا بين الشيطان والإنسان، والعداوة أيضا بين شياطين الإنس والمؤمنين. هذه العداوة التي تؤدي بنا إلى نشاط وتنبه. فالمستشرقون يعادون الإسلام، ولكن معاداتهم هذه تعطينا نشاطا لكي نبحث ونطلع حتى نرد عليها. وجنود الشيطان من الإنس يعادون المؤمنين، وعداوتهم هذه تعطينا مناعة ألا نخطئ ولا نغفل. فأنت ما دام لك عدو فحاول أن تتفوق عليه بكل السبل. ولعل الحضارة الإنسانية لا ترتقي بسرعة قدر ارتقائها وقت الحروب، ففيها يحاول كل خصم أن يتغلب على خصمه، وتجند كل القوى للتفوق علميا على الدول الأخرى. هذه الارتقاءات والاختراعات قد تكون للتدمير والقتل، ولكن بعد أن تنتهي الحرب توجه إلى ارتقاءات الإنسان في الأرض. فتفتيت الذرة وصلوا إليه في الحروب، والصواريخ التي وصل الإنسان بها إلى القمر كانت نتيجة حرب. والارتقاءات العلمية المختلفة التي تمت في أمريكا والاتحاد السوفيتي كان أساسها عداء كل معسكر للآخر. وقوله تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، الهبوط قد يكون من مكان أعلى إلى مكان أسفل، وقد يكون الهبوط معنويا بأن تقول: هذا الإنسان هبط في نظري منذ فعل كذا. هو لم يهبط من مكان أعلى إلى مكان أسفل، ولكن هبط في قيمته. والمسافات لا تعني قربا أو بعدا. قد يكون إنسان يجلس إلى جوارك وأنت بعيد عنه لا تحس به، وقد يكون هناك إنسان بعيد عنك بمئات الأميال ولكنه قريب إلى قلبك أكثر من ذلك الجالس إلى جوارك. وسواء كان الهبوط ماديا أو معنويا، فإنه حدث ليباشر آدم مهمته على الأرض. والعداوة والعداوة بين الإيمان والكفر مستمرة، وهكذا بعد معصية آدم هبط هو وحواء من الجنة ليمارسا حياتهما على الأرض. وقوله تعالى اهبطوا معناه أن آدم وحواء وإبليس هبطوا إلى الأرض بعد أن تمت التجربة الإيمانية. لقد بين الله تعالى لآدم عمليا أن إبليس عدو له، لا يريد له الخير، وأنه كاذب في كل ما يعد به الإنسان. وقد حدد الله الحياة الدنيا بأنها حياة موقوتة، قدراتها محدودة ومتاعها محدود، في قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي لا أحد سيبقى في الأرض إلا بمقدار ما قدر الله له من عمر ثم يموت. وبهذا حذر الله آدم وذريته من أن يتخذوا من الحياة هدفا، لأن متاعها قليل وأمدها قصير. رحم الله الشيخ رحمة واسعة. وفي صفوة البيان لفضيلة الشيخ حسين مخلوف رحمه الله تعالى، قال في الآية، وهنا نجد بعض المعاني الجديدة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، تقول العرب للمرأة زوج، تقول العرب للمرأة زوج، ولا تكاد تقول زوجها. اسكن أنت وزوجك الجنة، جمهور أهل السنة على أنها جنة المأوى، وهي دار الثواب والخلود للمؤمنين في الآخرة. وذهب آخرون منهم أبو مسلم الأصفهاني إلى أنها بستان في الأرض خلقه الله امتحانا لآدم وزوجه، أي كالذي ذكره الشيخ الشعراوي قريبا. وساق أدلة الفريقين الإمام ابن القيم ولم يرجح شيئا منها، والأحوط الأسلم الكف عن تعيينها وعن القطع به، وإليه مال أبو حنيفة وأبو منصور الماتريدي في التأويلات، وكلا منها رغدا أي أكلا كثيرا واسعا بلا عناء، يقال رغد عيش، رغد كسمع وكرم، رغدا ورغد اتسع وطلب، وأرغد القوم أخصبوا وصاروا في رغد من العيش. هذه الشجرة أبهم القرآن تعيينها ولم يقم دليل عليه، فالأولى عدم القطع به، والتاء فيها للوحدة الشخصية. ولذلك ظن آدم أنه إنما نهي عن عينها فأكل غيرها من جنسها، وقيل للوحدة النوعية، وإنما أكل منها ناسيا أو متأولا، أن النهي نهي إرشاد فقط. فأزلهما الشيطان عنها، أذهبهما وأبعدهما عن الجنة بكذبه عليهما ومقاسمته أنه من الناصحين، فأزلهما من الإزلال، وهو الإزلاق، يقال زل يزل، زلا وزللا، زلق في طين أو في منطق، والاسم الزلة أو الزلة، وأزله غيره واستزله أزلقه فيه. أطلق وأريد به لازمه وهو الإذهاب، وقرئ فأزالهما أي نحاهما من الإزالة. تقول أزلت الشيء عن مكانه إزالة، نحيته أذهبته عنه. وقلنا اهبطوا، الهبوط النزول من أعلى إلى أسفل ضد الصعود، ويقال هبط يهبط، ويهبط أي نزل من علو إلى أسفل. والخطاب لآدم وزوجه كما قال تعالى: قال اهبطوا منها جميعا. وهما المقصودان بالخطاب في قوله تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، والقصة واحدة. في سورة طه قال اهبطا، إذن آدم وحواء، اهبطوا آدم وحواء وإبليس. ولكم في الأرض مستقر ومتاع، المتاع اسم لما يستمتع به من أكل وشرب ولبس وحياة وأنس وغير ذلك، من متع النهار متوعا إذا ارتفع، ويطلق على الانتفاع الممتد في الوقت، ولكن في الآية قيده الله إلى حين، ومتاع إلى حين. أما الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير القرآن فلم يتعرض لتفسير هذه الآية، فتعالوا بنا إلى الظلال. قال رحمه الله: والآن لقد انكشف ميدان المعركة الخالدة، المعركة بين خليقة الشر في إبليس وخليفة الله في الأرض، المعركة الخالدة في ضمير الإنسان، المعركة التي ينتصر فيها الخير بمقدار ما يستعصم الإنسان بإرادته وعهده مع ربه، وينتصر فيها الشر بمقدار ما يستسلم الإنسان لشهوته، ويبعد عن ربه. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لقد أبيحت لهما كل ثمار الجنة إلا شجرة واحدة، ربما كانت ترمز للمحظور الذي لا بد منه في حياة الأرض، فبغير محظور لا تنبت الإرادة، ولا يتميز الإنسان المريد من الحيوان المسوق، ولا يمتحن صبر الإنسان على الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط. فالإرادة هي مفرق الطريق، والذين يستمتعون بلا إرادة هم من عالم البهيمة ولو بدوا في شكل الآدميين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. ويا للتعبير المصور أذلهما، إنه لفظ يرسم صورة الحركة التي يعبر عنها، وإنك لتكاد تلمح الشيطان وهو يزحزحهما عن الجنة ويدفع بأقدامهما فتزل وتهوى. عندئذ تمت التجربة، نسي آدم عهده وضعف أمام الغواية، وعندئذ حقت كلمة الله وصرح بقضائه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وكان هذا إيذانا بانطلاق المعركة في مجالها المقدر لها بين الشيطان والإنسان إلى آخر الزمان. قال الأستاذ رشيد رضا في تفسيره تفسير المنار: وأما تفسير هذه الآيات بالتفصيل فقد اختلف علماء المسلمين من أهل السنة وغيرهم في الجنة هل هي البستان أو المكان الذي تظلله الأشجار بحيث يستتر الداخل فيه كما يفهمه أهل اللغة، أم هي الدار الموعود بها في الآخرة؟ والمحققون من أهل السنة على الأول. قال الإمام أبو منصور الماتريدي في تفسيره المسمى بالتأويلات: نعتقد أن هذه الجنة بستان من البساتين أو غيضة من غياض، كان آدم وزوجه منعمين فيها، وليس علينا تعيينها ولا البحث عن مكانها. وهذا هو مذهب السلف. لا، ليس مذهب السلف هذا، لكن هو يقول: ولا دليل لمن خاض في تعيين مكانها من أهل السنة وغيرهم. وبهذا التفسير تنحل إشكالات كثيرة، وهي أن الله خلق آدم في الأرض ليكون هو ونسله خليفة فيها، فالخلافة مقصودة منهم بالذات، فلا يصح أن تكون عقوبة عارضة. إنه لم يذكر أنه بعد خلقه في الأرض عرج به إلى السماء، ولو حصل لذكر، لأنه أمر عظيم. إن الجنة الموعود بها لا يدخلها إلا المؤمنون المتقون، فكيف دخلها الشيطان الكافر الملعون؟ إنها ليست محلا للتكليف، إنه لا يمنع من فيها من التمتع بما يريد منها، إنه لا يقع فيها العصيان. وبالجملة إن الأوصاف التي وصفت بها الجنة الموعود بها لا تنطبق على ما كان في جنة آدم، ومنه كون عطائها غير مجذوذ ولا مقطوع وغير ذلك. أقول: قد أجاب بعضهم عن بعض هذه الإشكالات، ولكل من الفريقين إشكالات وأجوبة أطال في بيانها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ولم يرجح شيئا، ولذلك مال بعضهم إلى الوقف، وما اختاره شيخنا أقوى، وقد قال به أبو حنيفة وتبعه أبو منصور أي الماتريدي. وقد كان ظهر لي عند كتابة تفسير الآيات شيء آخر لم يذكره الأستاذ الإمام محمد عبده ولم أره في كتب التفسير، وهو أن القول بأن آدم أسكن جنة الآخرة يقتضي أن تكون الآخرة هي الدار الأولى، والدنيا، فتكون التسمية للدارين غير صحيحة، وينافي أيضا كون الجنة دار ثواب يدخلها المتقون جزاء بما كانوا يعملون كما ورد في الآيات الكثيرة. وقد قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ولم يقل ادخل، ولو انتقل من الأرض التي خلق فيها إلى الجنة لقال هذا أو ما بمعناه مما يشير على الانتقال. فقوله اسكن يشير إلى أن الخلقة كانت في تلك الجنة أو بالقرب منها، وقوله وكلا منها رغدا حيث شئتما إباحة للتمتع بتلك الجنة والتنعم بما فيها، أي كلا منها أكلا رغدا واسعا هنيئا من أي مكان منها، إلا شيئا واحدا نهاهما عنه بقوله ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي لأنفسكما بالوقوع فيما يترتب على الأكل منها. ولم يعين الله تعالى لنا هذه الشجرة فلا نقول في تعيينها شيئا، إنما نعلم أن ذلك لحكمة اقتضته، ولعل في خاصية تلك الشجرة ما هو سبب خروجهما من حال إلى حال، وربما كان في الأكل منها ضرر، أو كان النهي ابتلاء وامتحانا منه تعالى ليظهر به ما في استعداد الإنسان من الميل إلى الإشراف على كل شيء واختباره، وإن كان في ذلك معصية يترتب عليها ضرر. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. مجمل الآيات أن هذا العالم لما استعد لوجود هذا النوع الإنساني واقتضت الحكمة الإلهية إيجاده واستخلافه في الأرض، أذن الله تعالى الأرواح المنبثة في الأشياء لتدبيرها ونظامها بذلك، وأن تلك الأرواح فهمت من معنى كون الإنسان خليفة أنه يفسد النظام ويسفك الدماء، حتى أعلمها الله تعالى بأن علمها لم يحط بمواقع حكمته ولا يصل إلى حيث يصل علمه تعالى. ثم أوجد آدم وفضله بتعليمه الأسماء كلها على أن كل صنف من تلك الأرواح لا يعلم إلا طائفة منها، ولذلك أخضع له تلك الأرواح إلا روحا واحدا هو مبعث الشر ومصدر الإغواء، فقد أبى الخضوع واستكبر عن السجود لما كان في طبيعته من الاستعداد لذلك. والاستعداد في الشيء إنما يظهر بظهور متعلقه، فلا يقال إذا كان لكل روح من هذه الأرواح والقوى الغيبية علم محدود فكيف ظهر من الروح الإبليسي ما لم يسبق له، وهو مخالفة الأمر بالسجود لآدم والتصدي لإغوائه. لا يقال ذلك لأنه كان مستعدا لهذا، مستعدا لهذا العصيان والإباء، فلما أمر عصى، ولما وجد خلقا مستعدا للوسوسة اتصل به ووسوس إليه، كما أن ألوان ورق الشجر والزهور موجودة كامنة في البذرة ولكنها لا تظهر إلا عند الاستعداد لها ببلوغ الطور المحدود من النمو. ومجمل الآيات اللاحقة أن الله تعالى أمر آدم وزوجه بسكن الجنة والتمتع بها، ونهاهما عن الأكل من شجرة مخصوصة، وأخبرهما أن قربها ظلم وأن الشيطان أزلهما عنها فأخرجهما مما كان فيه من النعيم إلى ضده، ثم إن آدم تاب إلى الله من معصيته فقبله، ثم جعل سعادة هذا النوع باتيان ثم جعل سعادة هذا النوع باتباع هدى الله وشقاءه بتركه. وقد تقدم أن الآيات كلها قد سيقت للاعتبار ببيان الفطرة الإلهية التي فطر عليها الملائكة والبشر، وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما يلاقي من الإنكار، وتقدم وجه ذلك في الآيات السابقة. وأما وجهه في هذه الآيات فظاهر، وهو أن المعصية من شأن البشر، كأنه يقول: فلا تأس يا محمد على القوم الكافرين، ولا تبخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فقد كان الضعف في طباعهم ينتهي إليهم من أول سلف لهم، تغلب عليهم الوساوس وتذهب بصرهم الدسائس. انظر ما وقع لآدم وما كان منه، وسنة الله في ذلك لا تتبدل. فقد عوقب آدم على خطيئته بإهباطه مما كان فيه، وإن كان قد قبل توبته وغفر هفوته، فالمعصية دائما مجلبة الشقاء. وقد استقر أمر البشر على أن سعادتهم في اتباع الهداية الإلهية، وشقاءهم في الانحراف عن سبلها. وفي فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام الشوكاني، وقلنا: يا آدم اسكن، أي اتخذ الجنة مسكنا وهو محل السكون. وأما ما قاله بعض المفسرين من أن في قوله اسكن تنبيها على الخروج، لأن السكنى لا تكون ملكا، وأخذ ذلك من قول جماعة من العلماء أن من أسكن رجلا منزلا له فإنه لا يملكه بذلك، وإن له أن يخرجه منه، فهو معنى عرفي، والواجب الأخذ بالمعنى العربي إذا لم تثبت في اللفظ حقيقة شرعية. اسكن أنت تأكيد للضمير المستكن في الفعل ليصح العطف عليه، كما تقرر في علم النحو أنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المستكن إلا بعد تأكيده بمنفصل، وقد يجيء العطف نادرا بغير تأكيد، كقول الشاعر: قلت إذا أقبلت وزهر تهادى كنعاج الملا تعسفنا رملة. وقوله: وزوجك، اسكن أنت وزوجك، أي حواء، وهذه هي اللغة الفصيحة، زوج بغيرها، وقد جاء بها قليلا كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه، فمر به رجل فدعاه وقال: يا فلان، هذه صفية بنت حيي بن أخطر زوجتي. الحديث. ومنه قول الشاعر: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستميلها. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، رغدا بفتح المعجمة، وقرأ النخعي وابن وثاب بسكونها رغدة، والرغد العيش الهنيء الذي لا عناء فيه، وهو منصوب على الصفة بمصدر محذوف، حيث شئتما، حيث مبنية على الضم، وفيها لغات كثيرة مذكورة في كتب العربية. حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، القرب الدنو. قال في الصحاح: قرب الشيء بالضم يقرب قربا أي لنا. وقربته وقربته بالكسر أقربه قربانا، قربته أي دنوت منه. وقربت أقرب قرابا مثل كتبت أكتب كتابا. إذا سرت إلى الماء وبينك وبينه ليلة، إذا سرت إلى الماء وبينك وبينه ليلة. والاسم القرب. قال الأصمعي: قلت لعربي ما القرب؟ قال: سير الليل لورود الغد. والنهي عن القرب فيه سد للذريعة وقطع للوسيلة، ولهذا جاء به عوضا عن الأكل. ولا يخفى أن النهي عن القرب لا يستلزم النهي عن الأكل، لأنه قد يأكل من ثمر الشجرة من هو بعيد عنها إذا يحمل إليه. فالأولى أن يقال: المنع من الأكل مستفاد من المقام. والشجر ما كان له ساق من نبات الأرض وواحده شجرة، وقرئ بكسر الشين وبالياء المثناة من تحت مكان الجيم شجرة. وقرأ ابن محيص هذه بالياء بدل الهاء وهو الأصل. واختلف أهل العلم في تفسير هذه الشجرة، فقيل هي الكرم، قيل السنبلة، وقيل التين، قيل الحنطة. وسيأتي ما روي بعد الصحابة فمن بعدهم في تعيينه. وقوله فتكون معطوف على تقربة في الكشاف، أو نصب في جواب النهي وهو الأظهر. والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه. والأرض المظلومة التي لم تحفر قط ثم حفرت، ورجل ظليم شديد الظلم. والمراد هنا فتكون من الظالمين لأنفسهم بالمعصية. وكلام أهل العلم في عصمة الأنبياء واختلاف مذاهب في ذلك مدون في مواطنه. وقد أطال البحث في ذلك الرازي في تفسيره في هذا الموضع، فليرجع إليه من شاء، فإنه مفيد في باب عصمة الأنبياء. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه الآية. وأزلهما من الزلة وهي الخطيئة، أي استنزلهما وأوقعهما فيها. وقرأ حمزة فأزالهما بإثبات الألف من الإزالة وهي التنحية، أي نحاهما. وقرأ الباقون بحذف الألف. قال ابن كيسان: هو من الزوال، أي صرفهما عما كان عليه من الطاعة إلى المعصية. قال القرطبي: وعلى هذا تكون القراءتان بمعنى، إلا أن قراءة الجماعة أمكن في المعنى. يقال منه: أزللته فزل عنها. وقوله عنها متعلق بقوله أزلهما على تضمينه معنى أصدر، أي أصدر الشيطان زلتهما عنها، أي بسببها، يعني الشجرة. وقيل الضمير للجنة. وعلى هذا فالفعل مضمن معنى أبعدهما، أي أبعدهما عن الجنة. وقوله فأخرجهما تأكيد لمضمون الجملة الأولى أزلهما، إن كان معناه زال عن المكان. وإن لم يكن معناه كذلك فهو تأسيس، لأن الإخراج فيه زيادة على مجرد الصرف والإبعاد ونحوهما. لأن الصرف عن الشجرة والإبعاد عنها قد يكون مع البقاء في الجنة، بخلاف الإخراج لهما عما كان فيه من النعيم أو الكرامة، عما كان فيه من النعيم والكرامة أو من الجنة. وإنما نسب ذلك إلى الشيطان لأنه الذي تولى إغواء آدم حتى أكل من الشجر. وقد اختلف أهل العلم في الكيفية التي فعلها الشيطان في إزلالهما، فقيل إنه كان ذلك بمشافهة منه لهما، وإليه ذهب الجمهور، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. والمقاسمة ظاهرها المشافهة، وقيل لم يصدر منه إلا مجرد الوسوسة، وقيل غير ذلك. وقوله اهبطوا خطاب لآدم وحواء، وخوطب بما يخاطب به الجمع، لأن الاثنين أقل الجمع عند البعض من أئمة اللغة العربية، وقيل إنه خطاب لهما ولذريتهما، لأنهما لما كان أصل هذا النوع الإنساني جعل بمنزلته. ويدل على ذلك قوله: بعضكم لبعض عدو، فإن هذه الجملة الواقعة حالا مبينة للهيئة الثابتة للمأمورين بالهبوط تفيد ذلك. والعدو خلاف الصديق، وهو من عدا إذا ظلم، ويقال ذئب عدوان، أي يعدو على الناس. والعدوان الظلم الصراح، وقيل إنه مأخوذ من المجاوزة، ويقال عداه إذا جاوزه، والمعنيان متقاربان، فإن من ظلم فقد تجاوز. وإنما أخبر عن قوله بعضكم بقوله عدوا مع كونه مفردا، لأن لفظ بعض وإن كان معناه محتملا للتعدد فهو مفرد فرعي، فهو مفرد فروعي جانب اللفظ، وأخبر عنه بالمفرد. وقد يراعى المعنى فيخبر عنه بالمتعدد، وقد يجاب بأن عدو إن كان مفردا فقد يقع موقع المتعدد، كقوله تعالى: وهم لكم عدو، وقوله: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. قال ابن فارس: العدو اسم جامع للواحد والاثنين والثلاثة، والمراد بالمستقر موضع الاستقرار، ومنه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة، وقد يكون بمعنى الاستقرار، ومنه إلى ربك يومئذ المستقر. فالآية محتملة للمعنيين، ومثلها قوله: جعل لكم الأرض قرارا، والمتاع ما يستمتع به المأكول، ما يستمتع به من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها. اختلف المفسرون في قوله إلى حين، فقيل إلى الموت، وقيل إلى قيام الساعة. وأصل معنى الحين في اللغة الوقت البعيد، ومنه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، والحين الساعة، ومنه: أو تقول حين ترى العذاب، والقطعة من الدهر، ومنه: فذرهم في غمرتهم حتى حين، أي حتى تفنى آجالهم. ويطلق على السنة كما يطلق على ستة أشهر، كقوله تعالى: تؤتي أكلها كل حين. ويطلق على الصباح والمساء، ومنه قوله تعالى: حين تمسون وحين تصبحون. وقال الفراء: الحين حينان، حين لا يوقف على حده، ثم ذكر الحين الآخر. واختلافه بحسب اختلاف المقامات كما ذكرنا. قال ابن العربي: الحين المجهول لا يتعلق به حكم، والحين المعلوم سنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولما كان الوقت يمضي فإن نعرج على تفسيرين: تفسير ابن كثير وتفسير الشيخ كشك رحمه الله تعالى. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس، إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها حيث يشاء رغدا، أي هنيئا واسعا طيبا. وجاء في الحديث روى الحافظ أبو بكر بن مردوي بسنده عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أرأيت آدم نبيا كان؟ قال نعم نبيا رسولا كلمه الله قبل، يعني كلمه الله كفاحا، فقال أسكن أنت وزوجك الجنة. لكن هذا الحديث أورده ابن كثير دون أن يعلق عليه، ومبلغ علمي أنه في سنده كلام، وآدم كان نبيا نعم ولكن لم يكن رسولا. وقد اختلف في الجنة التي يسكنها آدم هي في السماء أم في الأرض، والأكثرون على الأول. وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. سياق لا يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها، فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم. قال ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما، وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها، فلما كشف عنه السنة وهب من نومه رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم لحمي ودمي وروحي، فسكن إليها، فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبل يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة كما قال السدي في تفسيره. ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة. خرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشا، يعني وحشا يستوحش، يعني ليس له زوج يسكن إليه، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها ما أنت؟ قالت امرأة. قال ولم خلقت؟ قالت لتسكن إلي. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه، ما اسمها يا آدم؟ قال حواء. قالوا ولم سميت حواء؟ قال إنها خلقت من شيء حي. قال الله يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وأما قوله ولا تقرب هذه الشجرة فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي، فقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الكرم، وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجعدة بن هبيرة ومحمد بن قيس. وقال السدي أيضا في خبر ذكره عن أبي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة. ولا تقرب هذه الشجرة هي الكرم، وتزعم يهود أنها الحنطة. وقال ابن جرير وابن أبي حاتم بسند عن ابن عباس: الشجرة التي نهي عنها آدم هي السنبلة، وقيل هي البر. وعن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأل عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عندها آدم، فكتب إليه أبو الجلد: سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام وهي السنبلة، وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة. وكذلك فسره الحسن البصري ووهب بن منبه وعطية العوفي وأبو مالك ومحارب ابن جثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقيل هي البر، ولكن الحبة منها في الجنة ككل البقر، ألين من الزبد وأحلى من العسل. وقيل هي النخلة، وقيل هي التينة، قال أبو العالية: كانت الشجرة من أكل منها أحدث، ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. طبعا أنا بنقل الأقوال سريعة، وقد بينت لكم أن الحكمة أنها لم تسمى، وكل هذه اجتهادات وجلها من الإسرائيليات المأخوذة عن أهل الكتاب، إما وهب بن منبه وإما كعب الأحبار أو غيرهما. قال وهب بن منبه: لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة، وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها من بعض، وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم، وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته. فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة، أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة. قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكل منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم ينفع العالم به، إذا علم ينفع العالم، ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به، والله أعلم. وكذلك رجح الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره هو الصواب، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهما الشيطان عنها، يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قال حمزة وعاصم وهو ابن أبي النجود: فأزالهما أي فنجاهما، ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين، لا فنجاهما لا، فأزالهما فنحاهما. والشجرة فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة: فأزلهما أي من قبيل الزلل، فعلى هذا يكون تقدير الكلام: فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، كما في قوله تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف بسببه من هو مأفوك. ولهذا قال: فأخرجهما مما كان فيه، أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال، إلى حين أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين ثم تقوم الساعة. قال رحمه الله: وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده وأبي العالية ووهب بن منبه وغيرهم ها هنا أخبارا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته. قال: وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف، فهناك القصة أبسط منها ها هنا، والله الموفق. كلام جميل. طيب، ثم ذكر حديث ليست بالصحيحة. أعود في نهاية المطاف إلى شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى في تفسيره القيم العظيم في رحاب التفسير، ووددت من الشيخ لو قال في رحاب القرآن، فقال رحمه الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذا تكريم وتعظيم لآدم وذريته. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وجلت حكمة الله أن يقول لآدم اسكن ولم يقل له خالدين فيها، لأن آدم خلق للأرض وتعميرها، فلا مفر من عيشه على ظهرها. وقال له أنت وزوجك، وهذا دليل على أن صلة الرجل بالمرأة لا سبيل لها إلا الزواج، وليس هناك من سبيل آخر إذا لم تكن محرما له. والجنس في الإسلام قد أحاطه الله بالرعاية والعناية والصيانة، حيث قال جل شأنه في وصف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم أغلق الباب أمام أي طريق آخر فقال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وليس في الإسلام ما يسمى عشيق وعشيقة. قال تعالى في صفة المؤمنين: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وقال في وصف المؤمنات: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ومن ثم فإن الخطاب الذي وجه إلى آدم بالسكنى له دلالته، إذ أن الخطاب لم يأتي بضمير التثنية، فلم يقل مولانا ويا هذان اسكن الجنة، إنما جاء موجها إلى آدم أصلا، ثم عطفت عليه زوجه تبعا، بمعنى أن المرأة مسؤولة من زوجها وأن زوجها مسؤول عنها من حيث الرعاية والنفقة وحقوق الزوجية. وقد جاءت الحكمة واضحة في قوله جل شأنه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فتأمل قوله جل شأنه فتشقى، ولم يقل فتشقيا بعدما قال يخرجنكما، فقد ثنى الضمير في النهي عن الإخراج وأفرده حين وقوع الشقاء، لأن الشقاء في الدنيا سيكون على رأس الرجل. أما المرأة فهي مستقرة في بيت زوجها، أما الرجل فهو الذي سيضرب في مناكب الأرض سعيا وراء القوت، لا سيما إذا غدا القوت في يد الناس كالياقوت. وجاء بعد ذلك الضمير مفردا كذلك في قوله جل شأنه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وتأمل حكمة العليم الحكيم حيث جمع بين الجوع والعري وبين الظمأ والحر. وقد يبدو الأمر لأول وهلة في صورة أخرى، فلسائل أن يقول: لماذا لم يجمع بين الجوع والظمأ وبين العري وحر الشمس؟ لكن حكمة الحكيم اقتضت أن يكون هناك جمع بين الجوع والعري، لأن الجوع يفقد الجسم حرارته حيث تكون طاقة الطعام قد تبددت، والعري يزيد الإنسان جوعا، فناسب أن تكون الصورة على هذه الكيفية من شدة المعاناة، جوع يصحبه عري، وعري بسبب شدة البرد، وجوع يفقد الجسم طاقته، فتأتي الصورة في أشد معانيها. كذلك الجمع بين الظمأ وشدة الحر، فشدة الحر تزيد الظمأ لهيبا وتزيد الكبد ظمأا، فناسب أن يجمع بينهما في آية واحدة. وصدق من قال عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط بينهما ناظم، فالقرآن لفظ حامل لوجوه يعني، ومعنى به قائم ورباط به ناظم. والزواج سنة النبي الأنبياء والمرسلين من لدن آدم، قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وبعد ذلك قال لهما: وكلا منها رغدا حيث شئتما، أي أكلا هنيئا ذا سعة، وهذه منحة من الله تعالى. وقد جرى سنة المولى جل ذكره أن يقرن المنحة بالمحنة، ليكون العبد بين الترغيب والترهيب والخوف والرجاء، فتستقيم حاله وتنتظم خطاه. ورحم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر الله إليهم في جوف الليل وأصلابهم منحنية على أجزاء القرآن، إذا مر أحدهم بآية تبشر بالجنة بكى شوقا إليها، فإذا مر بآية تنذر بعذاب النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه. والابتلاء سنة الأنبياء، والابتلاء سنة الأنبياء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ثم يقال إن الشجرة التي نهي آدم عن قربانها شجرة لم يرد تعيينها في الكتاب أو السنة، إنما كل ما ورد فيها أقوال لم تثبت أمام البحث، فمن قائل أنها شجرة الكرم أي العنب، ومن قائل أنها شجرة الحنطة، ومن قائل أنها شجرة التين. ولو كان في تعيينها فائدة لعينها الله كما عين النخلة التي أمرت مريم بهزها، ولله حكمة في عدم تعيينها حتى لا يشمئز العباد من الأكل منها، فالشجرة لا ذنب لها ولا حيلة، إنما كانت أداة اختبار. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. والزلل معناه السقوط، وذلك عن طريق الوساوس الشيطانية، كما في الآية في سورة الأعراف: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فدلهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وهنا قال: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وبهذا نكون قد أتينا إلى نهاية المحاضرة، وإن لم نكمل كل ما نريد حول هاتين الآيتين، لكن بفضل الله يعني إلى حد كبير بينا ما ذكر في التفاسير. ولما كان يؤذن للعصر والوقت قد زدنا عليه ربع ساعة، فلذا نكتفي بهذا القدر، ونحمد الله تبارك وتعالى، وإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكل من سلم علي كنت أرد بالإشارة، وأقول له لهم جميعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.